بالعالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وخليله وأمينه على وحيه، إمام المتقين وإمام الدعاة في سبيل الله وإمام المجاهدين وقائد الغر المحجلين، سيد الأولين والآخرين، محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فعنوان هذه المحاضرة بيان ما دل عليه قوله جل وعلا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. هذه الآية الكريمة أوضح الله فيها جل وعلا ما ينبغي أن يستقيم عليه الحج، فقال جل وعلا: الحج أشهر معلومات. معنى ذلك الحج حج أشهر معلومات، وقال جماعة من التفسير معناه وقت الحج أشهر معلومات، وهما شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، آخرهن الليلة العاشرة ليلة النحر، هذه أشهر الحج، شهران وأيام. سماها الله أشهر الحج لأنه يحرم فيها بالحج وتؤدى فيها أعمال الحج، فلهذا قيل لها أشهر الحج. ولا ينبغي أن يقدم الإحرام بالحج عليها. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهره. وهكذا جاء عن جابر رضي الله تعالى عنه وعن جماعة من السلف الصالح، كلهم رأوا أنه ينبغي أن يكون الإحرام بالحج في أشهره، وأن لا يتقدم أحد بالإحرام بالحج قبل ذلك. يقول الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات. عرفنا الأشهر وأنها شهران وعشر ليال. قال بعض السلف بل هي ثلاثة: شوال وذو قعدة وذو الحجة، ولكن هذا القول ليس له معنى يعني يلفت النظر أو يعتمد، والصواب ما قاله الجم الغفير وهم الأكثرون أن الآن المراد شهران وعشر ليال، هذه هي أشهر الحج، لأن الإحرام بالحج بعد ذلك غير مشروع متى انتهت ليلة النحر بطوع الفجر فات الحج من ذلك العام، فلا وجه لجعل بقية الشهر من أشهر الحج إلا على وجه لا بأس به، وهو أن يقال أن لا الحجة من أشهر الحج بمعنى أنه يؤدى فيها أعمال الحج، فإن اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من أيام الحج يؤدى فيها الرمي ويؤدى فيها النحر والطواف أيضا، وهكذا بقية الشهر يطاف فيه بطواف الإفاضة على مانع والسعي، ولكن هذا لا يختص بشهر الحجة، يجوز الطواف حتى بعد شهر الحجة، لو أخر الطواف لأسباب إلى ما بعد ذي الحجة وطاف المحرم أو في صفر أجزأ ذلك ولا حرج. وبهذا يعلم أن التحقيق أن أشهر الحج هي شوال وذو قعدة هو العشر الأول من ذي الحجة، فإذا أحرم بالحج قبل ذلك قال بعض أهل العلم لا يصح، وقال آخرون بل يصح ولكن يجعله عمرة، ولعل هذا أقرب، وتأحرم بالحج قبل أشهر الحج جاهلا فإنه يعلم ويقال اجعلها عمرة، لأن الرسول أمر من أحرم بالحج أو بالحج والعمرة في أشهر الحج أن يجعله عمرة، فإذا كان قبل أشهر الحج فمن باب أولى أن ينصح ويقال اجعلها عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل بفسح حجه العمرة، لأن الحج ذلك الوقت بينك وبينه بينه وبينه أيام كثيرة، فالمشروع له أن يجعل إحرامه عمرة لو أحرم بالحج قبل أشهره. وهكذا لو أحرم بالحج في أشهره وليس معه هدي فإن السنة بحقه أن يطوف ويسعى ويقصر أو يحلق ويجعلها عمرة كما هو مقرر وما دلت عليه السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فمن فرض فيهن الحج معنى ذلك يعني من أحرم فيهن بالحج لأنه متى أحرم فيهن بالحج فقد فرضه عليه وألزم نفسه به. قد أجمع المسلمون على أن من أحرم بالحج أو بالعمرة لزمه الإتمام، كما قال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وهذا أمر الوجوب. فإذا أحرم بالحج أو بالعمرة لزمه الإتمام فصار ذلك فرضا عليه، فهذا هو معنى فمن فرض فيهن الحج، يعني أحرم بالحج فيهن فإنه يفترض عليه أن يكمل ذلك، إما بالبقاء على إحرام إن كان معه هدي، وإما بالفسخ إلى العمرة، ولا يخرج من ذلك إلا بأحد الأمرين، إما بالفسخ إلى عمرة وإما بالبقاء على إحرامه حتى يكمل الحج في يوم النحر، إلا أن يمنع ذلك مانع من إحصار، فالمحصر له التحلل، المحصر له التحلل بنحر الهدي ثم الحق والتقصير كما فعله المصطفى عليه الصلاة والسلام، فإنه لما أحصر نحر هديه وتحلل بالحلق، وهكذا أصحابه لقوله جل وعلا فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي فاذبحوا ما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. هذا في المحصر، المحصر هذا حكمه، إذا منع الإنسان من أداء الحج أو من أداء العمرة فإنه ينحر هديا مع أقله شاة أو سعو بدنة أو سعو بقرة ثم يحلق أو يقصر ويتحلل، وليس له الحلق إلا بعد الهدي، هذا في الإحصار. أما في الحج فلا بأس أن يحلق قبل النحر كما دلت عليه السنة، فلو أنه رمى وحلق قبل أن يذبح فلا حرج، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل عمن نحر قبل أن يحلق قال لا حرج، وبهذا يعلم أن قوله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة أن هذا في المحصر. وقد يظن بعض الناس أنه في الحج وأنه لا يحلق حتى ينحر، وهذا غلط، ليس في الحج ولكنه في المحصر، هو الذي لا يحلق حتى ينحر، أما الحاج الذي ليس في المحصر فإنه له أن يقدم الحلق على النحر. الأفضل أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف، هذا هو السنة، هذا هو الأفضل، هذا هو الكمال كما فعله المصطفى عليه الصلاة والسلام. لكن لو أنه رمى وحلق قبل أن ينحر أو طاف قبل أن ينحر فلا حرج في ذلك، فقد سئل صلى الله عليه وسلم عن ذلك قيل يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح قال لا حرج، قال آخر نحرت قبل أن أرمي قال لا حرج، قال آخر أفضت قبل أن أرمي قال لا حرج. قال الراوي عبد الله بن عمرو فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج، وذلك يوم النحر عليه الصلاة والسلام. وبهذا نعلم هذه الفائدة المهمة، أن قوله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة أن هذا في المحصر خاصة، ليس له أن يحلق حتى ينحر، وهو الذي يمنع من البيت، يمنع من أداء نسكه، كما منع المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحر هديه في الحديبية ثم حلق وأمر أصحابه بذلك عليه الصلاة والسلام. ثم بين جل وعلا أن الحاج عليه يجتنب الرفث والفسوق والجدال، قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وهذا واجب على الحاج وهكذا المعتمر، يعني العمرة حج أصغر، فلا يجوز للمعتمر أن يرفث ولا يفسق ولا يجادل بغير الحق. والرفث فسره العلماء بالجماع قبل أن يتحلل، ليس للحاج وليس للمعتمر أن يجامع زوجته حتى يتحلل، يعني حتى يرمي يوم العيد وحتى يحلق رأسه ويقصر وحتى يطوف ويسعى إن كان عليه سعي، وبهذا يحصل له التحلل الكامل، ويجوز له في أيام من أيتي أهل بعد هذا التحلل الكامل. ويسمى الجماع رفث كما في قوله جل وعلا أحيي لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني جماع. ويطلق الرفث أيضا على دواعي الجماع، يعني قبلة والملامسة والأحاديث في الجماع يمنع منها المحرم قبل التحلل لأنها وسيلة للجماع هي رفث أيضا. كذلك الفحش في الكلام فيما يتعلق بالجماع وفيما يتعلق بغير ذلك هو ممنوع أيضا. قال له رفث الفحش كما في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، لا يتكلم بكلام السيء من السب والشتم واللعن والكلمات الخبيثة، يجب أن يطهر منها لسانه المحرم والصائم. ولا فسوق، الصواب الفسوق أنه يعم جميع المعاصي. وقال بعض أهل العلم أن المراد بالفسوق هنا المحظورات في الإحرام، وهذا قول مرجوح. والصواب أن الفسوق هنا أعم، وأن الواجب على المحرم أن يتجنب الفسوق، يعني يحذر جميع المعاصي من القذف والشتم واللعن والغيبة والنميمة والربا والخيانة بالأمانة والعقوق الوالدين أو أحدهما والقطيعة للرحم والزنا غير هذا من المعاصي. كل المعاصي يجب اجتنابها والحذر منها حتى يكون حجه مبرورا. ولهذا قال ولا فسوق، النكرة في سياق النفي تعم جميع أنواع الفسوق، سواء كانت المعصية قولية أو عملية أو عقدية يجب اجتنابها كلها، يجب اجتنابها كلها يعني المعاصي حتى يكون سليما من الفسوق، وحتى يكون حجه مبرورا ليس فيه رفث ولا فسوق. وفي الصحيحين عن ابي هريره وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. وفي لفظ اخر من اتى هذا البيت، رواه مسلم، من اتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. وهذا يعم الحج والعمره جميعا. وفي الآخر ثالث من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق، فهذا يدل على أن ترك الرفث والفسوق شرط في حصول الحج المبرور الذي رتب الله عليه المغفرة ودخول الجنة. في الصحيحين أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال العمرة هي العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا جنة. والحج المبرور فسره قوله جل وعلا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، هذا الحج المبرور. وفسره قوله صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق. فالحج المبرور هو الذي ليس فيه رفث ولا فسوق، يعني استقام صاحبه في حجه على التوبة الصادقة فلم يبق على سيئة، ما أصر على سيئة، بل حج حجا مبرورا ليس فيه رفث ولا فسوق ولا إصرار على المعصية، بل حج تائبا نادما من جميع المعاصي تاركا للرفث لجميع أنواعه، فهذا حجه مبرور وسعيه مشكور، ويرجع قد كفر الله له ذنوب كبيرها وصغيرها، يرجع مثل ما ولدت أمه، لا ذنب عليه لا كبير ولا صغير، لأنه حج حجة تائب نادم غير مصر على ذنب أصلا، لأنه لو كان مصرا ما كان سالما من الفسوق. المصر يسمى فاسق، من أصر على السيئات ولم يتوب منها فهو فاسق. فالمعنى حج نادما تائبا تاركا للمعاصي تاركا للرفث لم يصر على سيئة أصلا، فهذا يرجع من حجه مغفورا له جميع ذنوبه وسيئاته الكبيرة والصغيرة. فجدير بالحاج أن يتعهد نفسه ويجاهدها لله لعله يسلم، لعله ينجو من شر الذنوب بهذا الحج المفروض. جدير به أن يحاسب نفسه في طريقه إلى الحج وبعد إحرامه وفي حال بقائه في مكة قبل أن يحج يتعاهد نفسه لعله ينجو، لعله يسلم من الذنوب، وذلك بالتوبة الصادقة، بالندم على ما مضى من سيئاته كبيرها وصغيرها، بالعزم الصادق أن لا يعود في الذنوب كلها، وبذلك تغفر له ذنوبه وتغفر له سيئاته كبيرها وصغيرها حتى يرجع كيوم ولدته أمه. وهذا من فضل الله العظيم وإحسانه الكبير جل وعلا، ولكن يحتاج إلى جهاد من للنفس، يحتاج من الحاج والمعتبر، يحتاج هذا إلى جهاد، إلى جهاد النفس، إلى صبر ومصابرة في محاسبة النفس والتوبة من جميع الذنوب والعلم الصادق أن لا تعود فيها. ومتى عاد بعد الحج تجددت له الذنوب، متى عاد التوبة السابقة هدمت الذنوب الماضية، لكن متى عاد كتب عليه ما عاد إليه من الذنوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن بحجه المبرور وحيت ذنوبه كلها، فمتى عاد إلى ذنب بعد ذلك من عقوق أو قطيعة من رحم أو كذب أو غيبة أو نميمة كتب عليه إثمها وشرها إلا أن يتوب أو يعفى الله عنه سبحانه وتعالى. فجدير بالحجاج، وفقنا الله وإياهم جميعا، جدير بهم أن يعنوا بحجهم وأن يحرصوا غاية الحرص على التوبة الصادقة من جميع الذنوب، يحاسب نفسه ويتذكر ما سلف منه من الذنوب ويجد توبة صادقة مضمونها الإقلاع من الذنوب وتركها والحذر منها خوفا من الله وتعظيما له، والندم على الماضي منها، والعزم الصادق أن لا يعود فيه. هذه شروط التوبة ثلاثة، لا تكون التوبة نصوحا ولا صادقة إلا بهذه الشروط الثلاثة: إقلاع من الذنوب وترك لها، وندم على الماضي منها، وعزم صادق أن لا تعود فيها تعظيما لله وإخلاصا له سبحانه ورغبة فيما عنده. وهناك شرط رابع لا بد منه أيضا إذا كان الذنب يتعلق بالمخلوق من ظلم في مال أو عرض أو دم، لا بد من إعطائه حقه. لا تتم التوبة من حق المخلوق إلا بأن تعطيه حقه فتمكنه من القصاص إن كان له قصاص، تعطيه مال إن كان له مال بسرقة أو غيرها، تسأله المسامحة عما جرى في عرضه منك حتى يسامحك، إلا إذا كانت إذا كان طلب المسامحة من جهة العرض قد يترتب عليه ما هو أشر فلا حاجة إلى ذلك، لكن تدعو له وتذكره بالمحاسن التي تعلمها منه في المواضع والمجالس التي ذكرته فيها بالسوء حتى تكون هذه بهذا. إذا كان طلب المسامحة منه قد يفضي إلى شر أكبر فإنك لا تطلب ذلك، ولكن تدعو له وتستغفر له وتذكر ما تعلمه من محاسنه في المواضع والأماكن التي أسأت إليه فيها واغتبته حتى تكون هذه بهذا، حتى يكون ما تذكره من حسناته في مقابل ما ذكره من سيئاته. أما الجدال فقسمان: جدال فيما يتعلق بالحج وشؤون الحج، هذا لا وجه له، قد انتهى الأمر، قد أوضح الله معالم الحج وشرائعه، فلا وجه للجدال فيه. كان العرب تجادل، كانت العرب تجادل، تقول قريش نحن أولى بالله منكم، ويقفون في مزدلفة وينسؤون شهرا ويقدمون شهرا، وكانت العرب تخالفهم فتقف في عرفات ويقول نحن أولى بإبراهيم من ذلك لأنه يقف في عرفات ونحن وقفنا في عرفات، فانتهى الأمر بهذا بما شرع الله من الوقوف بعرفات وبما نسخ الله من النسيء وأبطلهم النسيء الجاهلية، فلا حاجة إلى الجدال حينئذ، أمر الحج واضح فلا وجه للجدال في ذلك. والجدال فيه فسوق، يدخل في الفسوق، النزاع في هذا يدخل في الفسوق الذي حرمه الله فلا وجه له، ولهذا لم يذكر في الحديث قال من حج فلم يرفث ولم يفسق، ما دخل الجدال، لأن الجدال إذا كان محرما دخل في الفسوق، وإذا كان جدالا لا بأس به وهو المعنى الثاني فهو غير محرم وغير داخل في المنهي عنه. والجداء بالتي أحسن في بيان الحق والدعوة إليه وإنكار الباطل وكشف الشبه، هذا يقال له جدال بالتي أحسن، يقال جدال بالحق. والله قال سبحانه في كتابه العظيم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة وبالموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، فأذن في هذا. وقال سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فعلمنا أن هذا النوع الثاني وهو الجدال بالتي أحسن أمر مشروع ليس منهيا عنه، فليس داخلا في قوله ولا جدال في الحج، بل هو جدال مأمور به، وهو إيضاح الحق بأدلته وبيان كشف الشبهة لمن يجادل في ذلك، فيقال بالتي أحسن: يا أخي المعنى كذا، ويا أخي المعنى كذا، وقد غلطت في كذا، وهذه الشبهة جوابها كذا. فيجادل بالتي أحسن بالرفق والكلام الطيب حتى يكشف الشبهة التي أوردها المعارض فيما يتعلق بأمور الحج أو في أمور أخرى. وبهذا نعلم أن الجدال جدالان: جدال منهي عنه فهو داخل في الفسوق وينهى عنه، وجدال مأمور به وهو الجدال بالتي أحسن فهذا مشروع وليس بمنهي عنه، وهو الجدال لمن لديه شبهة واعتراض على شيء من أمور الدين فتكشف شبهته وتوضح الحق له بالدليل بالأسلوب الحسن وبالجدال بالتي أحسن لإيضاح الحق من غير عنف ولا شدة، إذا لم يظلم، إذا كان يطلب الفائدة ولم يظلم فإنه جادل بالتي أحسن. أما إذا ظلم وتعدى فله جواب آخر، كما قال الله جل وعلا: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. أما من ظلم وضارب أو سب هذا له شأن آخر، يعني يوبخ ويعامل بما يقتضي زجره عن سوء أدبه. لكن من كان يجادل بالتي أحسن ويطلب الحق فإنه جادل بالتي أحسن ويوضح له الحق ويرشد إلى الأدلة الشرعية بالأسلوب الحسن وبالعبارات الرفيقة حتى يتضح الحق. ثم قال عز وجل: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، لما أرشدهم إلى الطريقة والمنهج القويم بالحج وأن يحج بغير رفث ولا وثوق ولا جدال بل بالطريقة الشرعية والأعمال المرعية، قال بعد ذلك: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، أرشدهم إلى المسارعة الخيرات والمبادرة إلى الطاعات، وأن الله يعلم ذلك لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. فما يفعله الحجاج وغيرهم من الخير فالله يعلمه ولو مثاقيل الذر، ولو مثاقيل الذر، كما قال جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال سبحانه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، فضلا من سبحانه وتعالى. فأنت يا عبد الله أيها الحاج أيها المسلم اجتهد في الخيرات وسارع للطاعات ولا تحتقر شيئا من الخير، فالله يعلمه ويجازي عليه. فالصدقة بالدرهم أو نصف الدرهم أو باللقمة أو بالتمرة أو بأقل من ذلك كله معلوم عند الله، والله يجازي عليه إذا أخلصت لله وفعلته على وجه الشرعي فلك الأجر العظيم وإن كان قليلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، شق تمرة الله يأجر عليه، لا تحتقر العمل الصالح ولو قليلا. في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءتني سائلة ومعها ابنتان تسأل، فلم أجد في البيت إلا ثلاث تمرات فناولتها إياها، فدفعت إلى كل بنت تمرة وأخذت تمرة وأخذت الثالثة لتأكلها، فاستطعمت ابنتاها الثالثة فشقتها بينهما ولم تأكل شيئا. قالت: فأعجبني أمرها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بذلك فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله أوجب لها بها الجنة، أوجب لها بما يعني بما فعله الجنة. انظر عمل قليل، انظر إلى هذا العمل القليل ماذا ترتب عليه بسبب الرحمة والإحسان والإخلاص لله وما وقع في القلب من الخير العظيم. فيه ثلاث ثمرات، الثالثة واحدة شقتها بين ملتيها. ثم قال جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أرشدهم إلى يتزودوا للحج، ما يحجون بدون زاد، فيكونون كلا على الناس يشهدونه. لا، المشروع للمؤمن أن يحج بزاد، يأخذ معه زاد من الطعام والنقود التي تكفيه حتى يرجع، وإذا كان لا يستطيع فهو معذور. الله جل وعلا يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لما سأله جبرائيل عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان أهل اليمن يحجون بغير زاد ويقولون نحن المتوكلون، فأنزل الله الآية: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رواه البخاري في الصحيح عنه رضي الله عنه. ولعل هذا كان في الجاهلية، يعني كان أهل اليمن في الجاهلية يحجون بدون زاد، لأن يعني الحج معروف عند الجاهلية. الكفار كانوا يحجون، كانت قريش تحج، كان الكفار يحجون وإن كانوا مشركين حجهم باطل، لكن هم يحجون ويعتمرون ويصدقون ويعتقون في جاهليتهم. فكان أهل اليمن يحجون في جاهليتهم ويقولون نحن متوكلون. أو فعله بعض الجهال منهم بعد ما شرع الله الحج، فأنزل الله جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يتزودوا لحجكم في الطعام، في التمر، في الحنطة، في الأرض، في الذرة، بما عندهم من الزاد، بالنقود حتى يشتروا، هذا الواجب حتى لا يكونوا كلا الناس يشحذونهم، سؤال الناس وإيذاؤهم في شر عظيم. المسألة لا تجوز إلا عند الضرورة، المسألة لا تجوز إلا عند الضرورة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. متفق على صحته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول عليه الصلاة والسلام: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستغل أو ليستكثر. رواه مسلم. فينبغي المؤمن أن لا يسأل إلا عند الضرورة، لا في الحج ولا في غيره، لكن ما يستطيع لا يحج إلا بزاد حتى لا يسأل الناس. وهكذا في بلده لا يسأل الناس إلا عند الضرورة، ما أمكن يجد عملا يأكل منه فليعمل وليترك الكسل، ليعمل وليكدع وليطلب الرزق ولا يسأل الناس. كثير من الناس يأتي إلى مكة يسأل الناس، هذا غلط. ينبغي المؤمن أن لا يأتي مكة إلا لقصد خير، للحج، للعمرة، للعبادة، لطلب العلم. أما يأتي يسأل الحجاج ويؤذيهم هذا غلط عظيم. يبقى في بلده يسأل أخوانه هناك إذا كان مضطر ويكفي، وإذا كان يستطيع العمل يجب عليه العمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما سئل: أي كسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. وقال عليه الصلاة والسلام: لا أن يأخذ أحد حبلة في لفظ أحبلة فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من سؤال الناس أعطوه أو منعوه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان يأكل من عمل يده. رواه البخاري في الصحيح. ينبغي العاقل رجلا كان امرأة أن يجتهد في طلب الرزق والأكل من عمل يده، لا يسأل الناس إلا عند ضرورة قصوى، لا يسأل، يعمل يكدح يعمل يأتي بحزمة من حطب، يأتي بالحشيش، يعمل في البناء، يعمل في غير ذلك، يطلب الرزق حتى يستغني عن سؤال الناس. فإذا اضطر سأل بقد الحاجة، سأل سؤالا طيبا من دون إيذاء قد الحاجة، فإذا أعطي حاجته كف حتى يحتاج مرة أخرى. ومتى وجد العمل وجب عليه العمل، ومتى استطاع العمل وجب عليه أن يعمل. ثم قال فإن خير زاد التقوى. لما نبه سبحانه، لما أمر سبحانه بتزود الحج والعمرة بالزاد الحسي من الطعام والشراب والنقود، قال بعد ذلك فإن خير زاد التقوى، نبه على الزاد المعنوي الحقيقي، الزاد للسفر العظيم للآخرة الذي هو الأهم الذي خلقت من أجله، وهو أن تتقي الله وأن تعد العدة للقاء الله. هذا الزاد العظيم، الزاد الذي يجب على كل مكلف أن يعده وأن ينتقل إلى الله به، وأنت مخلوق لذلك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعليك أن تتقي الله وأن تأخذ هذا الزاد، زاد التقوى، بطاعة الله ورسوله، بالإخلاص لله وتوحيده، وترك الإشراك به، بأداء فرائضه، وترك محارمه. هذا الزاد العظيم، تخلصه لله عملك. لا تدعو مع الله لا ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا غير ذلك، لا تدعو إلا الله وحده. هذا هو معنى لا إله إلا الله، معناها لا معبود حق إلا الله. يقول سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فلا بد من تحقيق هذه الكلمة لا إله إلا الله بإخلاص العبادة لله وحده. فالذي يدعو مع الله أهل القبور يسألهم، يستغيث بهم، ينذر لهم، ويقول أنا في حسبكم، أنا في جواركم، المدد المدد، هذا شرك بالله أكبر، هذا نقض قول لا إله إلا الله وأبطلها بهذا الكلام. الذي يأتي البدوي أو الحسين أو الحسن أو رضي الله عنهما أو الشيخ عبد القادر أو المرسي أو فلان أو فلان، يسألهم يقول مدد المدد المدد المدد، الغوث الغوث، انصرونا، هذا الشرك الأكبر نعوذ بالله، هذا البلاء العظيم. يجب إخلاص العبادة لله وحده. أو يقول يا رسول الله انصرني، أو اشف مريضي، أو الشفاعة الشفاعة، لا، قل يا الله اغفر لي، يا الله شفعي نبيك عليه الصلاة والسلام، اللهم انصرنا، اللهم اهدنا، اللهم اجعلنا من أهل شفاعة نبيك محمد يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. لا تدعو النبي، تدعو الله أن الله يشفعه فيك، أن الله يهديك، أن الله يدخلك الجنة، أن الله ينجيك من النار. لا تسأل النبي ولا غير النبي من الأموات ولا الملائكة ولا الجن ولا الأصنام ولا الكواكب. أنت تقرأ في الصلاة وغيرها إياك نعبد وإياك نستعين، معنى إياك نعبد يعني إياك نعبد وحدك بدعائنا وخوفنا ورجائنا وصلاتنا وصومنا وذبحنا ونذرنا وإن ذاتنا العبادة، وإياك نستعين. فالعبادة حق الله وحده. ويقول جل وعلا فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ويقول جل وعلا وأن مساجد الله فلا تدعوا مع الله أحدا. ويقول جل وعلا ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. هذا يعم الأنبياء وغيرهم من الأموات، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يعني ينكرونه ويجحدونه ويتبرؤون إلى الله منه، كما قال عن الملائكة سبحانه وتعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقال سبحانه ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس يعني جميع الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فانظر يا أخي احذر، احذر يا عبد الله أن تدعو الأموات من أنبياء أو صالحين أو غيرهم، أو تدعو الملائكة أو الجن أو الأشجار أو الأحجار أو الأصنام أو النجوم، هذا هو الشرك الأكبر. لا تدعو إلا الله، إياك نعبد وإياك نستعين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، واعبدوا الله ولا تشركوا شيئا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وكل من دعا مع الله أحدا فقد جعله إلها آخر، دخل إله آخر. إذا دعوت فلان أحمد البدوي أو الحسين أو الحسن أو فلان أو الشيخ القاد أو فلان، إذا دعوت فقد جعلته إلها آخر، إلها مع الله. إذا طلبت من المدد أو النصرة أو شفاء المريض أو قضاء الحاجة أو ما أشبه ذلك فقد جعلته إلها مع الله ندا لله. فالواجب الحذر والتوبة لمن فعل ذلك، الواجب الحذر غاية الحذر، هذا الشرك الأكبر، هذا ينقض قول لا إله إلا الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، التقوى هي طاعة الله ورسوله، هي إخلاص لله في العمل، هي توحيد الله وترك الإشراك به مع أداء الفرائض من صلاة وزكاة وصوم وحج والجهاد وغير ذلك، وترك ما حرم الله من المعاصي كلها، وأعظمها الشرك بالله هو أعظم الذنوب. وهكذا بقية المعاصي من الزنا السرقة والعقول والدين وقطيعة الرحم أكل الربا الغيبة النميمة القذف السب إلى غير هذا. والحج أحد الجهادين، ذكر البخاري رحمه الله عن عمر أنه كان يقول شدوا الجهاد للحج فإنه أحد الجهادين. ولما قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله نرى الحج أفضل أعمال، قال عليكن الجهاد لا قتل فيها الحج والعمرة، عليكن الجهاد لا قتل الحج والعمرة. فأنت أيها الأخ حاج في الجهاد، أحد الجهادين. وسمعت ما قرأه القاري في قوله جل وعلا إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستشهدوا بيعكم ورباعكم وذلك هو الفوز العظيم. هذا في المجاهد في سبيل الله، وأنت في حاجك في جهاد في سبيل الله. ثم وصفهم فقال التائبون يعني هم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الأمرون بالمعروف النهون عن المنكر الحافظ لحدود الله هم الشريون. فاحذر أن تكون منهم، جاهد نفسك أن تكون من هؤلاء الأخيار الذين باعوا أنفسهم على الله واشترها منهم بالجنة، وباعوا أموالهم عليه فاشترها منهم بالجنة. تكن منهم بجهادك لنفسك في طاعة الله وجهادك في أداء الحج على وجه الذي شرعه الله. ثم قال واتقوني يا أولي الألباب، أمر بالتقوى، وهذا واقع في آيات كثيرات في مواضع كثيرة. قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم، قال تعالى يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، قال تعالى يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، قال يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، قال تعالى يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. والآية في هذا كثيرة، يأمر بالتقوى سبحانه وتعالى. وعرفت التقوى ما هي، وأن توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به وأداء فرائضه وترك محارمه تعظيما له وإخلاصا له وطلبا لمرضاته، هذه التقوى. فالزمها دائما في هذا البلد وفي رجوعك إلى بلادك وفي بلادك وأينما كنت، الزم التقوى أيها المسلم أينما كنت، في البر والبحر وفي الجو وفي البيت وفي الطريق وفي المسجد وفي كل مكان، الزم التقوى استقم عليها وسر ربك التوفيق والإعانة والثبات على الحق. ثم قال يا أولي الألباب، يعني يا أولي العقول الجيدة السليمة الصحيحة، اللي ما عنده لب هو محل الخطاب، خطاب الله مع ذوي الألباب السليمة ذوي العقول الصحيحة اللي يعقلون عن الله أمره ونهيه، كما قال جل وعلا هذا بلاغ للناس يعني القرآن ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. قال سبحانه وهذا كتاب أنزلناه، وقال على كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته، كتاب أنزلناه لك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فأولو الألباب هم أهل البصيرة، هم أهل الاستقامة، هم أهل التمييز والقبول للحق، هم الذين يتعقلون أوامر الله ونواهيه وينتفعون بها. فاتقوني يا أولي الألباب، إن قال اتقوني يا أولي الألباب يعني خافوني وعظموني بالإخلاص لي وطاعة أمري وترك نهي أيها يا أصحاب العقول السليمة يا أصحاب العقول الصحيحة الطيبة التي تعقل، فهذا أن تكون منهم، أهدي عبد الله أن تكون منهم. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويرزقنا وإياكم الاستقامة على التقوى، ويجعلنا جميعا من ذوي الألباب، من ذوي العقول الصحيحة التي تقبل عن الله أمره ونهيه وتستقيم على أمره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونسأله سبحانه يصلح ولاة الأمور ويهديهم صراطه المستقيم، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل ما فيه رضاه ولكل ما فيه صلاح عباده، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا، وأن يصلح قادتهم، وأن يهديهم صراطه المستقيم، ويجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
Dear brother pilgrims, we are witnessing the first night in the annual cultural program carried out by the Muslim World League or Rabitat Alalam al-Islami on every Hajj season. Tonight's lecture was delivered by His Eminence Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, General President of the Departments of Islamic Researches, Iftar, Da'wah and Guidance. He was introduced by His Excellency Dr. Abdullah bin Omar Nasif, the Secretary General of Rabitat al-Alam al-Islami. We are very sorry indeed, because our intention at the Muslim World League was to provide simultaneous translation, but due to technical difficulties we could not do that. Therefore, I would only give you the gist of the eloquent and most valuable words that His Eminence Sheikh Abdulaziz bin Abdullah bin Baz has uttered. First, Dr. Nasif, the Secretary General of Rabitat al-Alam al-Islami, thanks His Eminence Sheikh Abdulaziz bin Abdullah bin Baz for accepting our invitation to be the first speaker on this cultural program, and then he thanked also the Deputy President of the office in charge of the affairs of the two holy mosques, and then he besought Allah that we should benefit by the words of His Eminence Sheikh Abdulaziz bin Baz. Sheikh, however, began his lecture with the saying from the Holy Quran. Allah subhanahu wa ta'ala says, Al-Hajj ashhur ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil-hajj wama taf'alu min khayrin ya'lamu Allah watazawwadu fa'inna khayr al-zad at-taqwa. This is the verse of the Holy Quran on which Sheikh Abdulaziz pondered and explained every line of it. Al-Hajj Ashhur Ma'lumat, of course, as we all know, means that Hajj is embarked upon in a fixed and appointed well-known months of the year. There is divergence of opinion among scholars, Muslim scholars, ulama. Some say these well-known fixed months of the year are only 2 months, Zulqa'dah and Zulhijjah. Others say no, 2 months, 10 days. Others say no, it is 3 months. But Shaykh pointed out that the consensus of the vast majority of ulama is that these well-known months are 2 months and 10 days. That is Shawwal, Zulqa'dah, this is 2 months, and the first 10 days of the month of Zulhijjah. Therefore, a person who intends to embark upon pilgrimage, that is Hajj, or what some call the major Hajj, should embark on it in these fixed and appointed times of the year. But any pilgrimage or any person intending or putting up the garb of al-ihram outside these 2 months and 10 days, or these 3 months, so to say, is performing umrah and is not performing al-hajj. The next line of the ayah is, فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجِّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Therefore, we have known the appointed time for hajj. Now, once a person has intended, made a sincere intention, and has embarked upon the pilgrimage within this appointed time, then he should not involve himself in any intimate contact with his female partner, meaning his wife, while he is in ihram, or while he is under the intention of performing hajj. He should never, never have any intimate contact with his wife. He should not also involve himself in any wrangling, and also should not involve himself in any wickedness or wicked doing. Sheikh Abdul Aziz pointed out that wickedness in this meaning means every sin, all kinds of evil doing or sin. For example, once you have adorned your ihram garments and intended to perform hajj, one should avoid all acts of wickedness, meaning sin, including backbiting, conspiracy, insulting, and all kind of foul words. One should refrain from it to have his hajj properly performed, and hope then that Allah will accept it and reward him as he has promised all Muslims who perform their hajj properly. Sheikh then pointed out in the hadith, which says that man hajja lillah falam yarfus walam yafsuq raja kayawm waladatu ummu. This is narrated by Abi Hurairah from the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saying that any person, any believer who performs the hajj sincerely for the sake of Allah, and did not, while performing the hajj, had intimate contact with his wife, and did not involve himself in any wrangling or wicked deeds, will return outside the hajj free of sin, as if on the day he was brought forth by his mother. Again, another hadith also in the Sahihain, al-Bukhari or Muslim, says, al-hajj al-mabrur laysa lahu thawab illa al-jannah, that a well-performed hajj, the only reward that Allah gives to a person who performs his hajj well, is the only reward that he deserves from Allah, is that Allah will give him the abode of Jannah. Therefore, this, of course, to acquire this perfect hajj, al-hajj al-mabrur, one should embark upon hajj with sincere intention to forgo his past sins and not to return to them, and ask sincerely for forgiveness from Allah. This is, and to also to determine not to return to any sins and evil doings. This is the only way that one can achieve al-hajj al-mabrur. Now, of course, even the Shaykh warns, he said, even if you achieve al-hajj al-mabrur and jannah while you are still alive, if you should return to your old ways, wicked deeds or sins, then you should know that Allah will hold you accountable to any new sin that you have committed. Of course, Allah, the hadith here did not say man hajja lillah falam yarfus walam yafsuq, and did not the hadith did not mention al-jidal, which is argument. The Shaykh pointed out that this is because not every or any kind of argument is prohibited. We have 2 kinds of arguments. Arguments that leads to disunity, argument that leads to conspiracy, These are forbidden. But there are arguments which, if carried out in a good manner, leads to good consequences and good results. These, of course, are not prohibited. And then the next in line of the ayah is that وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ. This comes, Shaykh Abdul Aziz bin Baz pointed out that this comes in the line of the another verse in the Holy Quran where Allah says, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. This, of course, it means that after you have embarked upon Hajj and have followed up all these lines, you should know that whatever you do, however small it may be, Allah sees and witnesses it. You must bear this in your heart. Whatever you do, good or bad, Allah sees and witnesses it and would reward you accordingly. Then the next in the line of the verses is وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرِ الزَّادِ التَّقْوَى. The Shaykh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz pointed out that this means that a pilgrim or al-hajj upon embarkation have sufficient supply of these two things, hence to beg from his brother pilgrims. This is not befitting a Muslim. And of course, as we all know, Hajj is only incumbent and an obligation upon only those who can afford to perform it without difficulty. Therefore, this is the meaning of this ayah, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, that the pilgrim should prepare himself with food and sufficient money so that he will not humiliate himself by going on begging from other pilgrims and from the people. So that the Shaykh said, one should strive very hard and work very hard and accumulate enough money to perform the Hajj in style and in no difficulties at all. Then the ayah ends by saying, إِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. But yet, the best supply that man can have and the real supply that one should strive for is a taqwa, which is piety in one's heart. A Muslim or a believer should have abundancy of piety in his heart. Allah says in another verse in the Holy Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْإِنسَ وَالْجِنِّ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. I only created the humankind and the jinn so that they can worship me. Shaykh pointed out that in this ayah lies the origin of al-tawheed. Therefore, a believer must have piety in his heart and must believe in the oneness of God. Therefore, a believer should not ask any other than God. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ. You alone do we worship and you alone do we ask assistance from. Therefore, a pilgrim should have piety in his heart, be him in the air, be him on land, be him in the sea, be him in this country, and be him in his country, be him everywhere in the world, he should have Allah in his heart, and this is at-taqwa. Finally, Shaykh, our father, His Eminent Shaykh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, besought Allah to guide us to that which satisfies and pleases him, and to guide us to righteous deeds and to accept our pilgrimage. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We now leave the floor for questions. Questions have been put to the Shaykh, and the Shaykh will ask for us.
ما الحكم في من دفع من مزدلفة الساعة الواحدة بعد نصف الليل لارتباطه بعمل في منى ونحوه؟
لا حرج في الاندفاع من مزدلفة قبل بعد نصف الليل. وإن بقي فيها حتى يكمل الليل فهذا أكمل وأفضل. وإذا اندفع بعد نصف الليل فلا حرج إن شاء الله. والضعف لهم الانصراف في آخر الليل, رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم من النساء والشيوخ والصبيان لهم الاندفاع في النصف الأخير من الليل. وهكذا من له شغل وارتباطات من الأطباء وغيرهم لا مانع من الاندفاع في النصف الأخير. نعم.
وأقمت بعمرة بعد السعي, وبعد السعي أخذت بعض شعرات من راسي,
الواجب بعد الطواف السعي أن تحلق أو تقصر, ما في شعرات, الواجب أن تقصر من جميع شعره، مو مشعرات، والحلق يبقى للحج إن شاء الله، لكن تعيد إذا كنت ما أخذت إلا شعرات تلبس ملابس الإحرام وتعيد التقصير كاملا. وهكذا ينبغي في الحج، إذا رميت الجمرة يوم العيد أن تحلق وهو أفضل، وإن لم تحلق تقص تقصيرا كاملا، تعمم الرأس للتقصير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، والله جل وعلا قال محلقين رؤوسهم مقصرين، فكما تحلقه كله تقصره كله أيضا. أما اللي مضى في السنوات الماضية فيعفو الله جل وعلا، لكن هذه السنة إذا كانت تقصير شعرات قليلة تعيد التقصير.
هل يجوز أن يعتمر الرجل في اليوم أكثر من عمرة؟ وإذا كان يجوز وهو في مكة من أين يحرم؟
لم يجئ للتحديد من أعلم فيما بين العمرتين، لكن الأفضل أن لا يكرر إذا كان يؤذي الناس مع الحجاج الكثيرين، لا يكرر حتى لا يؤذي أحدا. والرسول عليه الصلاة والسلام قال العمرة وكفرة لما بينهما، فلا يكرر إذا كان يؤذي الناس. أما إذا كان ما يؤذي أحدا في وقت الساعة فليس في ما بين عمرتين حد محدود على الراجح. وفق الله الجميع.
شكر الله من سماع الشيخ على هذه المحاضرة الطيبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فينا وما سمعنا، ونحن إن شاء الله مع محاضرة الشيخ محمد بن عبد الله الشيخ في العمرة أن يشترك ووسط الناس كالحج والعمرة وتقدموا إلى الله في الفاسدين. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. With this, we come to the end of this lecture delivered tonight by His Eminence Sheikh Abdulaziz bin Abdullah bin Baz. And tomorrow, we have appointment in this same hall for another invaluable lecture to be delivered by Sheikh Muhammad bin Abdullah bin Subayl, Deputy President in charge of the office in charge of the two holy mosques. Therefore, tomorrow, this will be the lecture, and the theme of the lecture will be Hajj and Umrah rituals simplified. Therefore, the translation tomorrow will be in French. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.